بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 64 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بمفسدات الصلاة، واليوم نتابع فيها.
ويفسدها تحويل الصدر عن القبلة.
تحويل الصدر وليس الوجه، تحويل الصدر، وذلك بالانحراف الكلي عن القبلة، بأن تخرج القبلة من حيز الاستقبال. مو إخوان الانحراف الجزئي، يعني الميلان البسيط عن يسار القبلة أو عن يمينها، هذا لا يضر، نعم، وإنما الانحراف الكلي بحيث تخرج القبلة عن كونها مستقبلة. اتفقنا إخواننا أنه يعني أن وجه الإنسان قوس، فإذا كانت القبلة ضمن دائرة هذا القوس فإنه يصح الاستقبال، يعني هذا عند الأحناف عن اعتماد أن الجهة هي المقصودة، فما بين المشرق والمغرب قبلة. بالنسبة لأهل المدينة الذين في شمال مكة يعتبر ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإذا إنسان حرف يعني كم درجة على اليمين كم درجة على الشمال هذا لا يضر هذا. أما الانحراف الذي يخرجه عن حيز الاستقبال بمعنى أن يطلع أكثر من 45 درجة عن اليمين أو 45 على الشمال، هذا الذي يخرجه عن دائرة الاستقبال. إذا قال إخوان صدره مثل الوجه، يعني لو كان إنسان التفت بوجهه وصدره مستقبل للقبلة هذا يكره، لكنه لا يفسد الصلاة. نعم.
إلا إذا ظن الحدث.
إلا إذا ظن الحدث فانصرف بصدره بنية إصلاح صلاته. بنية إصلاح صلاته، نعم. فهنا ما الحكم؟ يجب عليه أن إذا كان علم أنه لم يحدث، يعني هذا الإنسان يصلي أثناء الصلاة ظن أنه أحدث فانصرف عن القبلة، طالما أنه في المسجد يحق له أن يرجع. يعني لو تيقن أنه لم يحدث، هو الآن لماذا انصرف؟ على ظن الحدث، ظن أنه أحدث. طيب الآن هو ذهب ليتوضأ وليعود إلى الصلاة ليتمها، أو أنه يعني ظن أنه قطع صلاته، فإذا تيقن أنه لم يحدث قبل أن يخرج من المسجد فيجوز له أن يعود ويتم صلاته. نعم.
إلا إذا ظن الحدث فانصرف ثم تبين عدمه قبل خروجه من المسجد.
ثم تبين عدمهما،
تبين
الشخص عدمه.
ثم تبين عدمه قبل خروجه من المسجد، أو مجاوز الصفوف في الصحراء وذهب إلى الطهارة.
إذا كان إخوانه في المسجد فيعتبر خروجه إلى يعني خارج المسجد، وإذا كان عم يصلي في الصحراء فإذا جاوز الصفوف، يعني عم يصلي الآن 4 صفوف في الصحراء، إذا خرج من هذه الصفوف فإنه خرج من المسجد. نعم. قال وإذا كان يصلي وحده في الصحراء فيعتبر من كل جهة بمقدار صف. نعم.
وذهب إلى الطهارة للبناء بشق الحدث أو للاصطفاف بإزاء العدو في صلاة الخوف.
هذا كله إخواننا تحول في الصدر لا يضر. إذا إنسان ذهب ليتوضأ وقد سبقه الحدث فإنه يعني يتحول صدره عن القبلة، هذا لا يضر. كمان لو كان في صلاة الخوف مع الأعداء ماذا يفعل؟ أيضا يتحول صدره عن القبلة، أيضا هذا لا يضر. نعم.
ويفسدها أكل شيء من خارج فمه ولو قل.
أما لو أكله من داخل الفم فهنا نفصل بين القليل ما دون الحمصة وبين الكثير ما فوق الحمصة. ما دون الحمصة ما الحكم؟ قال هذا لا يضر، هذا إخواننا لا يضر، نعم. أما إذا كان من خارج الفم فإنه يفسدها القليل والكثير. نعم.
كسمسمة كسمسمة لإمكان الاحتراز عنه
إذا كان من خارج الفم،
ويفسدها أكل ما بين أسنانه إن كان كثيرا، وهو أي الكثير قدر الحمصة سواء كان بعمل قليل أو كثير.
طبعا المفسد مو العمل، ما هو المفسد؟ الأكل. أما لو أنه أكل شيئا قليلا بعمل كثير تفسد صلاته بالعمل الكثير وليس بالأكل. يعني لو سمسم في بين الأسنان صار ينكسر بلسانه حتى عمل عملا كثيرا ثم ابتلعها، نقول ابتلاع السمسمة لا يضر، لكن هذا العمل الكثير هو الذي يضر. نعم. إذا كان نصفة المطر دخلت الفم وابتلعها في حلقه وشعر بها في حلقه تبطل صلاته. أما لو دخلت فمه وغابت مع الريق وابتلع الريق وما شعر بالمطر في حلقه لا يضر.
لإمكان الاحتراز عنه بخلاف أكل القليل بعمل قليل، لأنه تبع لريقه.
نعم.
ولا يمكن الاحتراز عنه. وإذا كان بعمل كثير يفسد بوجود العمل الكثير. ويفسدها شربه لأنه ينافي الصلاة، ولا فرق بين العمد والنسيان لما قدمناه،
لأن حالة الصلاة مذكرة، فالعمل الذي يفعله الإنسان ناسيا في الصلاة يبطل الصلاة كالمتعمد. نعم.
ولو رفع رأسه إلى السماء فوقع في حلقه برد أو ثلج أو مطر ووصل إلى جوفه فسد صومه وصلاته لوصول شيء من الخارج إلى جوفه، كذا في البزازية. لكن في الصوم يشترط أن يكون ذاكرا لصومه.
في الصلاة لا يشترط، فالنسيان عذر في الصوم وليس عذرا في الصلاة.
ويفسدها التنحنح بلا عذر بأن لم يكن مدفوعا إليه وحصل به حروف، لأن الكلام ما تلفظ به ولو كان بعذر بأن كان مدفوعا إليه، ولو كان بعذر بأن كان مدفوعا إليه لا تفسد لعدم إمكان الاحتراز عنه، كصاحب السعال والبلاغم، وهو أن يقول قح بالفتح والضم. البلاغم
بالجمع يعني؟
نعم. وهو أن يقول أح بالفتح والضم.
أح أح
إنجاز أح أح. نعم.
بس أتنونها
أح. والعذر جاء من قبل صاحب الحق فجعل عفوا. وإن لم يظهر به
صاحب الحق هو الله عز وجل، يعني أنت يعني دفعت إلى هذا، هذا ليس بصنعك.
وإن لم يظهر به حروف مهجات لا تفسد اتفاقا، ولكنه مكروه بغير عذر كما في البحر. ولو تنحنح لإصلاح صوته وتحسينه لا تفسد صلاته على الصحيح.
هذه كثير بيسألوا الناس عنها، الإنسان الآن أثناء القراءة صوته صار مزعج لكن عم يقرأ، فنقول لو تنحنح لإصلاح صوتك وهذا لا يضر. المفرد نعم.
وتفسد عند الفقيه إسماعيل الزاهد. ولو أخطأ الإمام فتنحنح المقتدي ليهتدي الإمام لا تفسد صلاته.
هذه أيضا يفعلها الناس، يعني بدل ما ينبهوا بالتسبيح بشكل تلقائي يتنحنحوا الناس. نعم.
وذكر في الغاية أن التنحنح للإعلام بأنه في الصلاة لا تفسد كما في التبيين.
سبحان الله.
للإعلام أنه في الصلاة وذكر في الغاية أن التنحنح للإعلام بأنه في الصلاة لا تفسد كما في التبيين، كذا أطلقه عن قيد ظهور الحروف. وقال في التجنيس: إن تعمد وسمعت حروفه فسدت صلاته. فإن حمل ما في الغاية على ما ليس فيه حروف كان وجها للتوفيق بينهما، وإلا فالمخالفة ظاهرة. والتأفيف سواء أراد نفخ التراب وتنقية موضع سجوده أو أراد التضجر فسدت صلاته إن كان مسموعا.
طالما أتى بحروف بفاء متكررة، نعم، فهذه تفسد الصلاة لأنها كلام بغير عذر. نعم.
إن كان مسموعا وإلا فلا. وقال في الدراية عن المجتبى: نفخ في التراب فقال أف أو تف فسدت عندهما، خلافا لأبي يوسف.
اتفقنا عند أبي يوسف لابد إذا كان حرفين من أن يكون لهما معنى، أما حرفان بلا معنى لا تفسد الصلاة.
والصحيح أن الخلاف في المخفف وفي المشدد تفسد بالاتفاق.
تشديد الفاء هي تفسد لأن صارت حروف، هنا أما تف السكون هذول حرفين هو محل الخلاف.
ولبعضهم لا يشترط في المسموع أن يكون له حروف مهجات، وإليه ذهب خواهر زادة.
كان بضم الخاء خواهر.
خواهر. خواهر زادة. والأنين وهو أن يقول.
فهو بالسكون خواهر زادة.
خواهر زادة. والأنين وهو أن يقول بسكون الهاء مقصورة على وزن دع. حاطين مد. بسكون الهاء مقصورة على وزن دع. دع توجع العجم.
دع.
نعم.
شو هذا الآن ال
توجه العزم.
العزم. نعم.
والتأوه وهو أن يقول
أوه.
يقال أوه الرجل تأويها وتأوه تأوها إذا قال أوه، وهي كلمة توجع. ورجل أواه كثير التأوه، وفيها لغات كثيرة تمد ولا تمد مع تشديد الواو المفتوحة وسكون الهاء وكسرها، وبلا هاء وسكون الواو وكسر الهاء، وغير ذلك. ويفسدها ارتفاع بكائه وهو أن يحصل به حروف، وقوله من وجع بجسده أو مصيبة بفقد حبيب أو مال متعلق أو مال متعلق بالأنين، وما بعده فهو قيد راجع للمسائل الأربع في الفساد، لأنه إذا حصل شيء منها لأحدهما صار كأنه يقول إنه مريض فاعذروه أو مصاب فعزوه. والدلالة تعمل عمل الصريح إن لم يكن صريح يخالفها، ولو أفصح به تفسد، فكذا هذا. ولا تفسد بحصول هذه الأشياء الأنين وما بعده من ذكر جنة أو نار اتفاقا لدلالته على زيادة الخشوع. والخاشع سمي به الخائف من الواحد القهار.
إذا الخوف من الله هذا هو الخشوع، والخاشع من سمي به الخائف من الله تعالى.
ولا لحم على بدنه فكأنه يابس كأرض خاشعة. وفي الحديث من أطاع الله باكيا دخل الجنة ضاحكا، ومن أذنب ذنبا ضاحكا دخل النار باكيا. لم أهتدي إليه فيما بين يدي من المراجع. ويفسدها تشميت.
أنا أظن هذا الكلام أشبه بكلام الصالحين أكثر من أن يكون حديثا.
ويفسدها تشميت بالشين المعجمة أفصح من المهملة، وهو الدعاء له بالخير. تشميت عاطس بيرحمك الله عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف لا تفسد لأنه دعاء بالمغفرة والرحمة، كما لو قال العاطس الحمد لله على أصح الروايتين. وإذا لم يرد به الجواب بل الثواب لا تفسد بالاتفاق، وكذا لا تفسد لو قال غيره الحمد لله وأراد به الجواب، لأنه لم يتعارف جوابا. وقيل تفسد إن أراد الجواب، ومحل الخلاف فيما إذا لم يرد به التفهيم، فلو أراده تفسد صلاة السامع القائل الحمد لله، لأنه تعليم الغير من غير حاجة. وجه قول أبي حنيفة ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث، قاله لقائله أي لتشميت معاوية بن الحكم، ولأنه يجري في مخاطبات الناس فكان من كلامهم. ويفسدها جواب مستفهم عن ند لله سبحانه، أي قال قائل هل مع الله إله آخر، فأجابه المصلي لا إله إلا الله.
هل كلمة من الآن ذكر، لكن لما قالها على سبيل الجواب صارت خطابا للناس، فبالتالي تفسد الصلاة.
فسدت صلاته عندهما خلافا لأبي يوسف. هو يقول إنه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته، ولهما أنه أخرجه مخرج الجواب وهو صالح له، لأنه يستعمل في موضعه عرفا فيجعل جوابا، لأن الكلام يبنى على قصد المتكلم. فإن من رأى رجلا اسمه يحيى وبين يديه كتاب فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة.
هل هذه آية بالقرآن الكريم؟ لكن لما قالها هو نوى بها الخطاب لهذا الشخص اللي اسمه يحيى، فأقول هذه أيضا تفسد الصلاة.
وأراد خطابه لم يشكل على أحد أنه متكلم لا قارئ. وأمثاله ويفسدها جواب خبر سوء بالاسترجاع.
إنسان أخبر خبر سيء فقال إنا لله وإنا إليه راجعون،
وهو قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. ويفسدها جواب مخبر بخبر سار بالحمد
خبر سار.
ويفسدها جواب مخبر بخبر سار بالحمد لله، وجواب خبر عجب بلا إله إلا الله، أو جوابه بسبحان الله. ويفسدها كل شيء مما يشبه ألفاظ القرآن إذا قصد به الجواب.
وقرأت أنت جواب مخبر. يعني أنا إذا أخبرت بخبر سار فأجبت أنا بالحمد لله. إنسان أخبرني خبر سار فقلت الحمد لله أنا بالصلاة. لماذا قلت الحمد لله؟ لا على سبيل الذكر، وإنما جوابا لهذا الذي أخبرني.
كيا يحيى خذ الكتاب لمن طلب كتابا، أو غيره من المصلي واستأذنه في أخذه، وقوله آتنا غداءنا مستفهم عن الإتيان به، تلك حدود الله فلا تقربوها، نهيا لمن استأذنه في أخذ شيء عنده، والخيل والبغال والحمير لمن سئل عما عنده من الماشية، والوجه ما بيناه
أنه استعمل هذه الألفاظ بقصد الخطاب لا بقصد القراءة.
وإذا لم يرد به الجواب بل أراد إعلام أنه في الصلاة لا تفسد صلاته بالاتفاق.
إذن هو الآن يقرأ وله نيتان، نية القراءة من جهة ونية الإعلام أنه في الصلاة، الآن هذا لا يضر.
ويفسدها رؤية متيمم ماء قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهد، كما ستفيد به المسائل التي بعد هذه أيضا، وكذا تبطل لو رآه المقتدي بمتيمم ولم يره إمامه.
يعني أنا متوضئ، إمامي متيمم، أنا رأيت الماء، إمامي ما رآه، أنا بنظري الآن صحة صلاة الإمام بطلت، الإمام كمل صلاته ما شاف الماء، نعم، فنقول أنا رأيت الماء هو لم يره، أنا بطلت صلاتي لأنني علمت أن إمامي بطلت صلاته.
لعلمه أن إمامه قدر بإخباره فتبطل صلاته دون صلاة الإمام لعدم قدرته، وكذا تبطل بزوال كل عذر أباح التيمم قبل القعود قدر التشهد لظهور الحدث السابق كما قدمناه في التيمم، وكذلك تمام مدة ماسح الخف وتقدم بيانها، وكذا نزعه أي الخف سواء كان بعمل يسير أو كثير، لأن هذا فيما قبل القعود قدر التشهد، والاحتراز بالعمل القليل عن الكثير فيما إذا قعد قدر التشهد في الخلافية، وتعلم الأمي آية. الأمي منسوب إلى أمة العرب، وهي الأمة الخالية عن العلم والكتابة والقراءة.
طبعا هذه إخواننا مو وصف مدح، هذا بيان واقع، فالأمية نقص في غير النبي عليه الصلاة والسلام، أما أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها من علامات نبوته، لذلك كانت وصف كمال في حقه، أما في حق غيره لا، هي وصف نقص، لذلك الرسول بارك عليه أن طلب من الصحابة أن يزيلوا الأمية من بينهم.
سواء تعلمها بالتلقي أو تذكرها بعد النسيان،
تعلمها بأن لم يكن يعلمها سابقا أو تذكرها بعدما كان ناسيا لها. هذا الأمي من هو الأمي إخواننا؟ الذي لا يتقن شيئا من القرآن الكريم أبدا، لا يتقن شيئا من القرآن، ما له متذكر ولا آية، هم يتذكر هو بالصلاة الآيات القرآنية، فتذكره هذا يبطل صلاته. لماذا؟ لأنه يبني صلاته، صلاة البناء القوي على الضعيف، صار قارئا في تتمة صلاته بعدما كان أميا في أول صلاته.
والتفصيل إذا قعد قدر التشهد، والكلام هنا كالكلام فيما قبله، وهذا إذا لم يكن مقتديا بقارئ، والمقتدي به يمضي على صلاته في الصحيح
لأنه قارئ حكما بقراءة الإمام،
لأن قراءة الإمام له قراءة فلم يتغير حال آخرها عن أولها، ووجدان العاري ساترا
صلى أول الصلاة عاريا ثم وجد ساترا، جابوا له ثوب مثلا، أو نعم يعني تال له ثوب أو عيد له،
يلزمه الصلاة فيه فخرج نجس الكل.
إن هذا الثوب وإن وزيد لا يلزمه الصلاة به، نجس الكل.
ومملوك الغير،
ومملوك
نجس الكل ومملوك الغير
قبل،
فخرج نجس الكل ومملوك الغير.
إيه طيب،
إذا لم يبح له الصلاة فيه،
إذا لم يبح،
إذا لم يبح له الصلاة فيه،
الصلاة
إذا لم يبح له الصلاة فيه،
وجابوا له ثوب لغيره لكن لم يأذن له استعماله باستعماله، ما الحكم؟ هذا غير يعني لا يبح له استعماله، فوجوده وعدمه سواء. أما لو جابوا له ثوب لغيره وأذن له هذا الغير بالاستعمال يلزمه الاستعمال. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمن على غيره عادة بهذا الأمر، إنه والله بزماني أرتك ثوب تصلي فيه، هذا لا منة فيه، لذلك يجب عليه استعماله. نعم.
وقدرة الموم على الركوع والسجود لقوة باقيها فلا يبنى على ضعيف.
أما لو كان يصلي قاعدا يركع ويسجد وقدر على القيام يتم صلاته. أما هنا شو عم يقول؟ قدرة الموم الذي يصلي بالإيماء في السجود والركوع قدر على السجود، حتى لو قدر قاعدا بطلت صلاته. لماذا؟ لأن الإيماء أضعف من الركوع والسجود على الأرض.
وتذكر فائتة لذي ترتيب،
أيضا يبطل الصلاة صاحب الترتيب، لا يحق له أن يصلي الحاضرة حتى يقضي الفائتة. فلو أنه دخل في صلاة الحاضرة الأداء وهو يصلي تذكر أن عليه قضاء، ما الحكم؟ يجب عليه أن بطلت صلاته. وفي عندنا قول أنه يتمها نفلة ثم يعيد الفرضة.
والفساد موقوف، فإن صلى خمسا متذكرا تلك الفائتة وقضاها قبل خروج وقت الخامسة بطلت الخمس.
يعني الإنسان فاته الفجر، صلى الظهر وهو متذكر بالفجر، شو الحكم؟ صلاة الظهر فاسدة فسادا موقوفا. طيب صلى العصر أيضا متذكر للفجر، صلى المغرب متذكر للفجر، صلى العشاء متذكر للفجر، إذن هو عمليا كم صلاة صار تارك هلا؟ خمسة. طيب ثاني يوم الفجر صلى الفجر وهو متذكر الصلاة الأولى الفجر تعوب اليوم، كم صلاة صار تارك هلا؟ هو ستة. وهيك طيب، فإذا قضى الفجر تبع أول يوم قبل خروج الفجر تبع ثاني يوم انقلبت هذه الصلوات الخمسة نافلة ووجب عليه قضاؤها. أما لو طلعت الشمس تبع ثاني يوم ولم يقضي الفائتة الأولى لم يبقى صاحب ترتيب، وانقلبت هذه الصلوات الخمس صحيحة، أي موقوفة، يعني موقوفة على الوقت السادسة. إذا قضى الأولى قبل فوات السادسة انتهاء وقتها صحت الخمسة فسدات، وإن لم يقضها حتى خرج وقت السادسة انقلبت جميعها صحيحة ووجب عليه فقط قضاء الأولى.
وكذا لو قضاها بعد شيء منها بطل وصف ما صلاه قبله فصار نفلا، وإذا لم يقضي المتروكة حتى خرج وقت الخامسة مما صلاه متذكرا للفائتة ارتفع الفساد. واستخلاف من لا يصلح إماما كأمي ومعذور،
استخلاف الإمام الذي سبقه الحدث، من لا يصلح إماما، قدمت إنسان أنا ليتم الصلاة بالناس فتبين أنه لا يصلح أن يكون إماما بأن كان أميا أو ما شابه ذلك. نعم.
وطلوع الشمس في الفجر لطرو الناقض في خلال ما لزم كاملا.
نعم. لطرو
الناقض في خلال ما لزم كاملا.
إيش الناقض؟ الناقص.
حاطين الناقص.
الناقص. ثرو الناقص أي الوقت الناقص هو عن طلوع الشمس فيما وجب كاملا، يعني الفجر وجب كاملا، فلا يصح أن يؤدى كله أو بعضه في الوقت الناقص اللي هو عن طلوع الشمس ثرو الناقص. طبعا
كله
نعم، إنه هذا الإمام رجع وخذ به.
وزوالها أي الشمس في صلاة العيدين لفوات شرط صحتها وهو وقت الضحى، ودخول وقت العصر في الجمعة لفوات شرطها ووقت الظهر،
وهو
ووقت الظهر لفوات شرطها وفوات وقت الظهر، يعني الظهر
لا وهو وقت الظهر ما هيك
فات وقت الظهر وهو وقت الظهر
خلال هيك.
وسقوط الجبيرة عن برء لظهور الحدث السابق، وزوال عذر المبيح وزوال عذر المبيح للمسح، وزوال عذر المبيح للمسح، وزوال عذر المعذور بنحو سلس بول. وتقدم أن شرط
هذه أشياء كلها أخوانا أن أباحت الصلاة للضرورة، فإذا زال العذر بطلت الصلاة، يعني لو حصل شيء من ذلك في الصلاة. نعم.
وتقدم أن شرط زواله خلو وقت كامل عنه،
يعني هذا إنسان يصلي الظهر وهو معذور، وهو في الصلاة الظهر انقطع العذر، الآن ما الحكم؟ يكمل الصلاة. طيب، فنقول الآن إذا جاء وقت العصر واستمر الانقطاع إلى آخر وقت العصر وجاء المغرب ولم يرى هذا الحدث، تيقن أنه قد عوفي ولم يبقى معذورا. طيب متى نحكم بانقطاع عذره؟ من وقت صلاة الظهر. إذن الصلاة صلاها الظهر يجب عليه إعادتها. متى ظهر بطلان صلاة الظهر؟ عندما خرج وقت العصر دون أن يرى شيئا، لأنه اتفقنا أخواننا أنه العذر شرطه أن يراه في الوقت مرة واحدة. طب هو في الظهر رآه مرة واحدة، إذن هو معذور. متى تيقن أنه ليس معذوران؟ عندما خلى وقت العصر عن العذر، فحكمنا على صلاة الظهر السابقة أنها فاسدة. نعم.
فتبطل به الصلاة التي انقطع في خلالها.
سبحان الله أخواننا، الذي يعني يقف عند المسائل الجزئية في الفقه ولا يعرف يعني قواعدها الكلية ربما يفهم المسائل خطأ. هلا شو بتفهم المسألة هي؟ أنه هو الآن أثناء صلاة الظهر انقطع عذر وتبطل الظهر. الصورة مو هيك، الصورة أنه هذه الظهر إذا انقطع العذر وهو في الصلاة هو الآن معذور ولو قطعت في الصلاة لتحقق شرط البقاء، لكن يحكم بزوال عذره متى؟ إذا خلى الوقت كاملا وهو صلاة العصر، يعني وقت العصر. فإذا خلى وقت العصر كليا عن الحدث تحققنا عند دخول وقت المغرب أنه ليس معذورا، فعندها يعيد صلاة الظهر.
فتبطل به الصلاة التي انقطع في خلالها ثم استمر منقطعا حتى مضى وقت كامل. والحدث عمدا.
الله، هذا الكتاب أخواننا حقيقة جماله أنه يفصل ما أجمله غيره، يفصل ما أجمله غيره. هل هذه المسألة لو قرأتها في نور الإيضاح مثلا ربما تفهمه على غير هذا الوجه.
والحدث عمدا احترز به عن سبق الحدث فإنه لا يبطلها.
نعم.
وله البناء كما سنذكره،
وله البناء إذا كان قد سبقه الحدث. نعم.
أو الحدث بصنع غيره كضربة ووقوع ثمرة من شجرة فأدماه والإغماء والجنون.
هذا كله أخواننا يفسد الصلاة، يعني هذا كأنه بصنعه.
والإغماء والجنون والجنابة.
إذا عندما يقال أخواننا أنه يعني بصنعه، ليس المراد منه أن صنعه بالذات، يعني ليس حدثا سماويا، أما حدث له سبب واضح ظاهر هذا يبطل الصلاة.
والجنابة الحاصلة بنظر أو احتلام بأن نام متمكنا قبله.
نام متمكنا قبل الاحتلام، فالنوم إذا كان متمكن لا يضر في الصلاة. طيب هو نائم احتلم، فنقول هنا بطل صلاته لا بالنوم وإنما بالجنابة. أو نظر إلى امرأة فأمنى، فنقول النظر لم يبطل صلاته وإنما الإمناء هو الذي أبطل الصلاة، صار جنبا.
ومحاذاة المشتهات ولو في الماضي.
خلينا أخواننا نقف هنا أخواننا، والحمد لله رب